بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب دروس البلاغة، ونحن الآن في مقدماته. وتقدم الحديث عن المبادئ العشرة في هذا العلم، والآن نبدأ بتعريف مختصر عن هذا الكتاب المهم. هذا الكتاب هو دروس البلاغة، دروس البلاغة، وهذا الكتاب من الكتب المهمة في هذا العلم التي تعتبر مقدمة وسلما لدراسة هذا العلم، لا سيما للمبتدئين. هذا الكتاب دروس البلاغة كتاب مختصر موجز، وقد أشاد به كثير من العلماء، وذلك لأن الذي صنفه رجال من أهل العلم وذوي الخبرة في التدريس، وقد ألفوه لطلاب المرحلة الثانوية في مصر في ذلك الزمان، كما نص على ذلك في مقدمته. وهذا الكتاب على اختصاره جامع لأصول هذا الفن ومهمات مسائله، وقد اشتمل على علوم البلاغة الثلاثة، وإن شئت قلت على أهم موضوعات علوم البلاغة الثلاثة. ومؤلف هذا الكتاب من كبار رجال التعليم النظامي في مصر، وهم مشهود لهم بالعلم في علم اللغة بل في علومها المختلفة، ولهم مصنفات. وهؤلاء المصنفون لهذا الكتاب مارسوا تعليم البلاغة ومارسوا تعليم العربية بفنونها المختلفة، ثم هم أيضا أدباء وكتاب لهم في الأدب والشعر، لهم في ذلك نصيب معروف، وبعضهم تعاطى الشعر مثل حفظ ناصف وله ديوان معروف. وكان تأليف هذا الكتاب بأمر الحكومة ليكون مقررا يدرسه الطلاب في المدارس، وقد امتد نفع هذا الكتاب إلى بعض البلاد الأخرى فصار يدرس في مدارسهم. ويحسن قبل أن نبدأ بالشرح أن نعرف بالمؤلفين ولو تعريفا موجزا. فأما الأول فهو حفني ناصف، حفني ناصف، واسمه حفني ناصف أو محمد حفني مركب كما يشاع في ذلك القطر، حيث كانوا يسمون بالأسماء المركبة فيقال محمد أحمد، محمد مصطفى، ومن ذلك محمد حفني، محمد حفني، وهو محمد حفني ابن إسماعيل ابن خليل ابن ناصف، وهو أديب وشاعر وله ديوان مطبوع كما أسلفت، وكان تعلمه في الأزهر، وولي القضاء 20 سنة، ولد سنة 72 و200 و1000 من الهجرة، وتوفي سنة 38 و300 و1000، ومولده ووفاته في مصر. وله مؤلفات منها تاريخ الأدب، ومنها أيضا مميزات لغة العرب. وأما الثاني فهو الأستاذ محمد دياب بالدال، محمد دياب، وهو اسم مركب أيضا، ابن إسماعيل ابن درويش الشافعي المنوفي نسبة إلى المنوفية في مصر، وهو أيضا من رجال العلم والتعليم، وكان تعلمه بالأزهر، وتعلم أيضا في دار العلوم، ومولده ووفاته بمصر، وقد ولد سنة 69 و200 و1000 من الهجرة، وتوفي سنة 39 و300 و1000، وله مؤلفات منها خلاصة تاريخ مصر في القديم والحديث، وله أيضا تاريخ آداب اللغة العربية. وأما الثالث فهو الأستاذ سلطان محمد، سلطان محمد، وأنا لم أعرف من اسمه إلا هذا. قال عنه صاحب معجم المؤلفين: عالم مشارك في بعض العلوم، درس بمعهد الحقوق بالقاهرة، مولده ووفاته بمصر، وكان حيا سنة 29 و300 و1000، له مؤلفات منها الفلسفة العربية والأخلاق والدروس المنطقية للمدارس الأميرية. انتهى ما قاله صاحب معجم المؤلفين. والرابع هو الأستاذ مصطفى طموم المالكي، مصطفى طموم المالكي، ترجم له صاحب الأعلام وقال عنه: ولي تدريس العلوم العربية في المدرسة الخديوية بمصر، وله مؤلفات منها كتاب في علم رسم الحروف، في علم رسم الحروف. انتهى ما قاله صاحب الأعلام. فهؤلاء الأربعة اشتركوا في تأليف هذا الكتاب، ومن حقهم أن يعرف بهم وأن يذكروا فيشكروا على عملهم، فجزاهم الله خيرا وأحسن الله إليهم. هذا الكتاب دروس البلاغة طبع غير مرة، ومن أحسن طبعاته طبعة بولاق، وتسمى المطبعة الأميرية، وطبع عدة طبعات، والتي الطبعة التي بين يدي هي الطبعة الثالثة في هذه المطبعة، وكان طبعه سنة 16 و300 و1000، هذه نسختي التي بيدي. هذا الكتاب شرح غير مرة، وطبعت بعض شروحه، والذي أعرفه منها أولا حسن الصياغة في شرح دروس البلاغة للشيخ المحدث المسند محمد ياسين الفاداني الأندلسي الأصل، المتوفى بمكة سنة 10 و400 و1000. ومنها أيضا من شروحه الحواشي النقية على كتاب البلاغة لنخبة الأفاضل الأزهرية للشيخ محمد علي حسين المالكي المدرس بالحرم المكي الشريف. ومن شروحه المطبوعة أيضا شموس البراعة في شرح دروس البلاغة للعالم الهندي محمد فضل حق الرامفوري. ومنها أيضا شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله فقيه عصرنا، وقد شرحه وكان شرحه في الأصل صوتيا، ألقاه في مسجده رحمه الله وشرحه مرتين، ثم فرغ هذان الشرحان أو فرغ أحدهما وطبع في الكويت، ثم طبعته أيضا مؤسسة الشيخ لاحقا. فهذا الكتاب في أصله شرح صوتي مسموع كسائر دروس الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وهذه الشروح في الحقيقة يكمل بعضها بعضا، يكمل بعضها بعضا، وهي نافعة. ونبدأ الآن بشرح مقدمة الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال مؤلف كتاب دروس البلاغة رحمهم الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا الكتاب له مقدمة طريفة كتبها المؤلفون، وهي موجودة في طبعات بولاق، وموجودة أيضا في الطبعة الهندية التي معها الشرح المسمى شموس البراعة، وهي كذلك موجودة في شرح الشيخ الفاداني. وهذه المقدمة يحسن أن نقف عندها، لأن المقدمة كاشفة للكتاب وطريقة تأليفه وما حواه من العلم. قال المصنفون رحمهم الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البداءة بالبسملة أمر محمود، لأنه من الاقتداء بالكتاب العظيم القرآن، فإن أول آية في كتاب الله البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك الابتداء بالبسملة فيه تأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ بالبسملة في كثير من أحواله، ومن ذلك مكاتباته كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وعلى هذا إذن يكون ابتداء الكتب بالبسملة أمر مستحب. نعم،
أحسن الله إليكم. قالوا رحمهم الله: الحمد لله الذي قصرت عبارة البلغاء عن الإحاطة بمعاني آياته، وعجزت ألسن الفصحاء عن بيان بدائع مصنوعاته، والصلاة والسلام على من ملك طرفي البلاغة إطنابا وإيجازا، وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة مجازا.
قالوا: الحمد لله الذي قصرت عبارة البلغاء عن الإحاطة بمعاني آياته. الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، والابتداء بالحمد بعد البسملة موافق لكتاب الله جل وعلا، فإن أول آية بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. وكون الحمد بالجملة الاسمية هذا يدل على الثبوت، يدل على الثبوت، خلاف ما إذا قلت أحمد الله. وأل في الحمد للاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله تعالى، والله تبارك وتعالى يحمد على كمال أوصافه، ويحمد على كمال إنعامه، ويحمد جل وعلا أيضا على كمال أفعاله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالآية الأولى فيها حمد الله جل وعلا على كمال أوصافه، والحديث الذي سلف وهو حديث أنس في مسلم، نعم، فيه حمد الله جل وعلا على إنعامه. والآية الأخيرة وهيئة الأنعام فيها حمد الله على كمال أفعاله جل وعلا. قال المصنفون: الحمد لله الذي قصرت عبارة البلغاء عن الإحاطة بمعاني آياته، يعني مهما حمد الحامدون فعبارتهم قاصرة عن الإحاطة بمعاني آيات الله، ومع هذا فنحن نحمد الله عز وجل. ويقولون: وعجزت ألسن الفصحى عن بيان بدائع مصنوعاته. عجزت، يقال عجز يعجز، عجز يعجز، ولا تقول عجز على الأشهر، نقول عجز في الماضي يعجز. عجزت ألسن الفصحى عن بيان بدائع مصنوعاته، مصنوعاته جل وعلا كثيرة، ومنها ما نراه ومنها ما لا نراه. نعم، فمهما تحدثنا عن بديع خلق الله عز وجل فلا نحيط بما فيها من الحكم. ولهذا قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فندبنا الله عز وجل إلى النظر في مخلوقاته تبارك وتعالى وأن نتفكر فيها، ليردنا ذلك إلى تعظيم الله جل وعلا. قالوا رحمهم الله تعالى: والصلاة والسلام على من ملك طرفي البلاغة إطنابا وإيجازا. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من سنن المصنفين في مقدمات الكتب، وهي من السنن الحسنة التي تبع فيها اللاحق السابق. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن مأمورون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالإكثار من ذلك في كل آن، ومن ذلك أن نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام في مقدمات كتبنا. والصلاة والسلام أيضا الجمع بين الصلاة والسلام، هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل، خلافا لمن يقتصر على الصلاة فقط أو يقتصر على السلام فقط، فالأولى الجمع بين الصلاة والسلام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: على من ملك طرفي البلاغة إطنابا وإيجازا، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أفصح العرب على الإطلاق، أفصح العرب على الإطلاق، وكلامه صلى الله عليه وسلم هو أفصح كلام تكلم به إنسان عربي، بل هو أفصح البشر عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. وقولهم: والصلاة والسلام على من ملك طرفي البلاغة، جاءوا بالاسم الموصول ليتوصلوا به إلى الوصف، ما قالوا والصلاة والسلام على محمد، بل قالوا من ملك طرفي البلاغة، وهذا صحيح. ووضعنا كتابا في بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الكتاب معالم البيان النبوي، من أراد أن يطلع على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وما قيل في ذلك فليرجع إلى هذا الكتاب. قال: والصلاة والسلام على من ملك طرفي البلاغة إطنابا وإيجازا. هذا من براعة الاستهلال، الإطناب هو الكلام الطويل، والإيجاز هو الكلام المختصر، والإطناب والإيجاز بابان من أبواب البلاغة. قال: وعلى آله قالوا وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة مجازا. آل النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهم أتباعه على دينه، أتباعه على دينه، وهذا القول هو أظهر الأقوال، كما يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم قال وهو قول المحققين، قال هو أظهر الأقوال وهو قول المحققين، هكذا قال النووي. وبعض العلماء يرى أنه إذا ذكر الأتباع مع الآل فيكون المقصود بالآل هم المؤمنين من آل بيته صلى الله عليه وسلم، ويراد بالأتباع جميع المؤمنين إلى يوم القيامة. وأصحابه، الأصحاب جمع صحب، وصحب جمع صاحب، جمع صاحب، والصاحب يقال صاحب وصحابي، واشتهر اسم الصحابي على الواحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، مات على ذلك. وقولهم صح أصحاب وصحابي هذان من الأسماء أو من أصلهما صفتان، أصحاب وصحابي، ولكنهما صفتان استعملتا استعمال الأسماء، استعمال الأسماء، يعني إذا أطلق الصحابي فلا ينصرف الذهن إلا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المصطلح الأصحاب جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تسبوا أصحابي في الحديث المتفق عليه، لا تسبوا أصحابي. قال المصنفون رحمهم الله وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة مجازا، كأن المصنفين يريدون بالحقيقة الدين والشريعة عموما، وهدي الصحابة رضوان الله عليهم هم هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهم سلكوا بهديهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالمصنفون يقولون الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة، يعني إلى الدين الحق مجازا أي طريقا، يعني فتحوا إلى هذا الدين طريقا يسلكه الناس من بعدهم. ولهذا يشبه الصحابة بالنجوم، يشبه الصحابة بالنجوم، يقولون الصحابة كالنجوم، بأيهم اهتدينا اقتدينا، ويروى هذا حديثا ولكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهذا لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وفي قول المصنفين الحقيقة والمجاز أيضا هذا من براعة الاستهلال، وهو يدخل في التورية، يعني كأنهم يشيرون إلى شيء، يشيرون إلى هذا العلم وأبوابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قالوا رحمهم الله وبعد، فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاثة: سهل المنال، قريب المأخذ، بريء من وصمة التطوير الممل وعيب الاختصار المخل. سلكنا في تأليفه أسهل التراتيب وأوضح الأساليب، وجمعنا فيه خلاصة قواعد البلاغة وأمهات مسائلها.
قالوا وبعد، الأفصح والأحسن أن يقال أما بعد، أما بعد، فهذا هو استعمال العرب، وهو الثابت في السنة على لسان سيد الفصحاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد بوب البخاري في صحيحه فقال: باب قول الخطيب أما بعد أما بعد. وهذا أيضا هو الكلام الذي نطق به العرب الأوائل، فإنهم كانوا يقولون أما بعد. وأما بعد يؤتى بها للانتقال من الخطبة إلى الموضوع نفسه، من الخطبة إلى الموضوع نفسه، يعني كأنها انتقال من شيء إلى شيء. والعرب عندهم وسائل ينتقلون بها في الكلام من شيء إلى شيء، فيقولون مثلا هذا أو ذلك. وهذا أيضا من أسلوب القرآن، قال تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله. فهذا كله من أساليب الانتقال. وأما بعد، أما يقال في إعرابها نائبة عن شرط وفعل الشرط، ولهذا يؤتى في جوابها بالفاء. والتقدير مهما يكن من شيء بعد ذلك، مهما يكن من شيء بعد ذلك. وهنا نقدر فنقول: مهما يكن من شيء بعد ذلك فهذا كتاب كذا وكذا. وبعد ظرف مبني على الضم في محل نصب، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وهذه الظروف بعد وأخواتها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بنيت على الضم، ومنه قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. وقول المصنفين رحمهم الله وبعد، هذا جرى عليه بعض الكتاب وبعض المصنفين يقولون وبعد، فكأنهم يختصرون. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال: وبعد هذا من التسامح في الأسلوب، من التسامح، يعني كأنه من التجوز في استعمال هذه الكلمة. إذن الأفصح أن نقول: أما بعد فهذا كتاب، المشار إليه هو الذي بين يديك، فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاثة. فنون البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع، يقال عنها فنون البلاغة، ويقال عنها علوم. سهل المنال قريب المأخذ، سهل المنال يعني يقرأه الإنسان فيفهمه، يقرأه فيفهمه. قريب المأخذ، هذا تأكيد لقولهم سهل المنال، يعني أنه ليس إدراكه بعيدا في الجملة. بريء من وصمة التطويل الممل، يعني من عيب التطويل الممل، فإن الكتاب إذا صار طويلا فإنه يمل قارئه. وعيب الاختصار المخل، الاختصار هو الإيجاز، والشيء إذا اختصر فإنه قد يكون غامضا. ولهذا كان بعض مشايخنا إذا أراد أن يشرح بعض المتون المختصرة المركزة قال: بالغ في الإيجاز حتى وصل إلى الإلغاز، وصل إلى الإلغاز. ولا ينبغي أن يكون الكتاب ملغزا، بل ينبغي أن تسهل العلوم وتقرب إلى أهلها. قالوا: بريء من وصمة التطويل الممل وعيب الاختصار المخل. إذن هو متوسط، ليس بالطويل ولا بالموجز، وهذا صحيح، هو متوسط، يعني على في الجملة متوسط. وإلا فالمتخصصون يقولون عن هذا الكتاب إنه موجز، لأنه لا يرضي نهمتهم، ونحن نقول إنه متوسط يعني في الجملة. سلكنا في تأليفه أسهل التراتيب وأوضح الأساليب، التراتيب يعني في وضع موضوعاته، وأوضح الأساليب أي في كتابتها، في كتابتها وتدوينها. وجمعنا فيه خلاصة قواعد البلاغة وأمهات مسائلها. لغير العاقل يقال أمات، وللعاقل يقال أمهات. قال أبو حيان رحمه الله في التذيل والتكميل في شرح التسهيل، قال أمهات في الأم، في الأم من الناس أكثر من أمات، وغيرها بالعكس، وغيرها بالعكس. قالوا
وتركنا ما لا تمس إليه حاجة التلاميذ من الفوائد الزوائد، وقوفا عن حد اللازم، وحرصا على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد أو تلخيص مطول أو تكميل مختصر، فتم به مع كتب الدروس النحوية سلم الدراسة العربية في المدارس الابتدائية والتجهيزية، والفضل في ذلك كله للأميرين الكبيرين نبلا، والإنسانين الكاملين فضلا، ناظر المعارف المتجافي عن مهاد الراحة في خدمة البلاد، الواقف في منفعتها على قدم الاستعداد، صاحب العطوفة محمد زكي باشا، ووكيلها ذي الأيادي البيضاء في تقدم المعارف نحو الصراط المستقيم، وإدارة شؤونها على المحور القويم، صاحب السعادة يعقوب أرتين باشا، فهما اللذان أشار علينا بوضع هذا النظام المفيد وسلوك سبيل هذا الوضع الجديد.
قالوا رحمهم الله وتركنا ما لا تمس إليه حاجة التلامذة من الفوائد الزوائد، وقوفا عند حد اللازم أي ما يلزم الطالب معرفته، أي ما يلزم الطالب معرفته. وهم تركوا الأشياء الزائدة على أمهات المسائل التي لا يحسن شغل الطالب بها، وإنما تترك للمتخصصين المتعمقين في هذا العلم. وقوفا عند حد لازم، وحرصا أي طمعا على أوقاتهم أن تضيع في حل معقد، على يعني أوقات التلاميذ أن تضيع، أي لئلا تضيع في حل معقد يعني في فكه. والمراد بالمعقد هو المستغلق، لأن الطالب إذا انشغل بفك الألفاظ المعقدة أعرض عن هذا العلم ولم يفهمه، وإنما كان شغله في ألفاظه، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي أن تسهل العلوم وتسهل الكتابة. قالوا أو تلخيص مطول أو تكميل مختصر، يعني أو تلخيص كلام مطول أو تكميل كلام مختصر، يعني مشتمل على الاختصار، والاختصار تقليل اللفظ وتكثير المعاني. وقولهم تلخيص مطول أو تكميل مختصر، في هذا الكلام توريات لطيفة، توريات، إذ تضمن الإشارة إلى أسماء مصنفات مشهورة في هذا الفن، فيكون هذا الكلام من براعة الاستهلال. فقولهم تلخيص مطول يريدون كتابة تلخيص الخطيب القزويني الذي هو مدرس الطلاب في كثير من الأمصار في هذا العلم، والمطول كتاب في شرح التلخيص لسعد الدين التفتازاني، وهو شرح التلخيص المذكور، والمختصر هو أيضا للسعد التفتازاني. سعد الدين التفتازاني شرح كتاب التلخيص مرتين، المرة الأولى الشرح المطول، والثانية الشرح المختصر، وكلاهما مطبوع. وهذا الكلام وإن كان حسنا لما فيه من براعة الاستهلال، فإنه قد يفهم منه الغض من هاتيك المصنفات، إما لطولها أو لاستغلاقها، ولا ينبغي ذلك مهما كان السبب، فإن تلك المصنفات وضعها المصنفون رحمه الله لأزمنة غير زماننا، فكانت مناسبة لهم، ولكل زمان كتب ورجال، فلا ينبغي أن نغض من مصنفات السابقين، ولا أن نتكلم في العلماء المتقدمين، بل نحن ندعو لهم بالرحمة ونستفيد من علومهم. وأضر ما يكون في العلم أن يطعن اللاحق في السابق ويذمه ويجري بكتبه أو يتنقص من مؤلفاته، فإن من آثار ذلك أن يحرم الطالب البركة ويذهب عنه الخير. بل نحن ندعو للمصنفين بالرحمة، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبهم على ما صنفوا وكتبوا. ولهذا ما أحسن ما قال ابن مالك حينما ذكر ابن معطٍ، قال: وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة. قالوا رحمهم الله: فتم به مع كتب الدروس النحوية سلم الدراسة العربية في المدارس الابتدائية والتجهيزية. فتم به، يعني بهذا الكتاب، مع كتب الدروس النحوية. الدروس النحوية كانت مفرقة في مؤلفات صغيرة ثم جمعت في كتاب، سمي كتاب الدروس النحوية لهؤلاء المصنفين، ولكن أبدلوا واحدا بواحد، حيث أبدلوا بسلطان محمد محمود أفندي عمر، فمحمود أفندي عمر شارك في كتاب الدروس النحوية مكان سلطان محمد. فتم به مع كتب الدروس النحوية سلم الدراسة العربية في المدارس الابتدائية والتجهيزية. سلم الدراسة العربية يعني أن كتاب البلاغة، دروس البلاغة والدروس النحوية، هما عمدة هذا العلم في علوم العربية في المدارس الابتدائية والتجهيزية. الابتدائية معروفة، والتجهيزية قد تكون المدارس الإعدادية السابقة للثانوية، وقد تكون الثانوية، الله أعلم. وأظنها الآن لا تسمى في مصر المدارس التجهيزية. يقولون: والفضل في ذلك كله للأميرين الكبيرين نبلا، والإنسانين الكاملين فضلا، ناظر المعارف أي وزير المعارف، المتجافي عن مهاد الراحة في خدمة البلاد، الواقف في منفعتها على قدم الاستعداد. هذا من الثناء على الذين يكونون سببا في التأليف والتصنيف. صاحب العطوفة أو العطوفة، ما أدري هذا كأنه مصطلح عندهم، محمد زكي باشا ووكيلها، أي وكيل وزارة المعارف، ذي الأيادي البيضاء في تقدم المعارف نحو الصراط المستقيم وإدارة شؤونها على المحور القويم، صاحب السعادة يعقوب أرتين باشا، فهما اللذان أشار علينا بوضع هذا النظام المفيد، لأن هؤلاء المؤلفون كتبوا هذا الكتاب بأمر الرؤساء، وسلوكها سبيل هذا الوضع الجديد تحقيقا لرغائب أمير البلاد وولي أمرها الناشئ في مهد المعارف، لأن ولاة الأمر مسؤولون عن تعليم الناس. قال: العارف بقدرها مجدد شهرة الديار المصرية ومعيد شبيبة الدولة المحمدية العلوية، مولانا الأفخم عباس حلمي باشا الثاني هو المعروف الخديوي مصر، أدام الله سعود أمته وقر به عيون آله ورجاله وسائر رعيته، آمين. هذا دعاء لهؤلاء. فهذه المقدمة فيها بيان للمنهج الذي سار عليه هؤلاء الأساتذة في التأليف، وهو أنهم وضعوا كتابا متوسطا في علم البلاغة مناسبا للتلاميذ، وذكروا أنهم تحاشوا الإطالة وتجنبوا التعقيد، وذكروا فيه سبب التأليف والمشير عليهم به، فجزى الله الجميع خيرا، وصلى الله وسلم على محمد.